بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما من ووفق ويسر في مثل هذه الدورة المباركة، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر، والشكر بعد شكر الله جل وعلا لدائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف الشارقة على جهودها المشكورة والمذكورة في إقامة الدورات والمحاضرات، فنسأل الله تعالى أن يعينها وأن يثبتها، ونسأله جل وعلا أن يكتب الأجر والمثوبة لكل من أسهم في إقامة هذه اللقاءات. الوقت قصير كما هو ظاهر، ولذلك سنشرع مباشرة في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه لابن قدامة رحمة الله عليه. نعم، من يقرأ؟
تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يتم صيام رمضان على كل مسلم بالغ قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاق.
أحسنت. كتاب الصيام، الصيام جرت عادة الفقهاء أنهم يبدأون بالتعريف، ولا يخفى كأن تغير الصوت. جرت عادة الفقهاء البداء بتعريف الكتاب، وذلك لأن التعريف يزيل الإشكال الذي قد يطرأ على القارئ أو على طالب العلم حتى لا يلتبس بغيره. الصيام في اللغة الإمساك، وقيل مطلق الإمساك، فكل من أمسك عن شيء فهو صائم، ولذلك الشمس إذا أصبحت في كبد السماء واقفة قالوا صامت الشمس، والخيل إذا وقفت عن الجري قالوا صامت الخيل، كما قال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. وكذلك السكوت يسمى صيام، كما قال جل وعلا عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وفي الاصطلاح الصيام، نجد الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تعريف الصيام وتنوعت عبارات، والمتأمل يجدها أو يجد المعنى واحدا، فهم يقصدون الامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية، وبعضهم يقول هو الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وبعضهم يعبر تعبيرا آخر. و إذا تأملنا نجد بأن المعنى واحد، المعنى واحد، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والصيام هو الركن الثالث أو الركن الرابع من أركان الإسلام، الوارد في حديث ابن عمر الذي في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قد ورد هذا في حديث عمر أيضا في حديث أبي هريرة. والمقصود بأن الله تعالى أوجب الصيام، صيام رمضان، ورمضان هو الشهر الواقع بين شعبان وشوال، هذا هو الشهر الذي يجب صيامه. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكتب هنا من ألفاظ الوجوب، ألفاظ الوجوب، كتب وفرض، هذه كلها من ألفاظ الوجوب. والصيام له فضائل كثيرة ورد ذكرها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واختصارا للوقت يطلع عليها طالب العلم في الترغيب والترهيب للمنذر، كذلك في رياض الصالحين للنووي وغيرهما من الكتب التي اعتنت بذكر فضائل العبادات، بذكر فضائل العبادات. الصيام فرض في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وهذا بالإجماع، صام 9 رمضانات، هذا بالإجماع. قال رحمه الله تعالى: يجب صيام رمضان على كل مسلم. يجب وجوب لزوم وحتم، لأنه من مباني الإسلام وأركان الإسلام. يجب صيام رمضان، صيام رمضان يعني صيام شهر رمضان. كره بعض العلماء ذكر رمضان من دون إضافة، قالوا لا يقال رمضان وإنما يقال شهر رمضان، شهر رمضان. وقالوا لأن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح، فلم يرد في القرآن ولم يثبت في السنة أن رمضان اسم من أسماء الله جل وعلا، بل ورد النص الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان، إذا جاء رمضان، فذكره من دون إضافة، ذكره من دون إضافة. فيجوز قول رمضان، شهر رمضان، كل هذا جائز ولله الحمد. الآن شرع المصنف في ذكر شروط وجوب الصيام، قال: يجب صيام رمضان على كل مسلم. خرج من الكافر، سواء كان أصليا أم مرتدا، سواء كان أصليا أم مرتدا. فالكافر الأصلي لا يجوز صومه، ولو صام فإنه لا يقبل منه، مع أن الصحيح من قول علماء الأصول أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فكما أنهم مخاطبون بالإيمان كذلك هم مخاطبون بفروع الشريعة، فهو لو عمله لا تقبل منه، ويوم القيامة يحاسب عليه، كما يحاسب على الكفر يحاسب أيضا على تركه للصلاة وللصيام وللزكاة وللحج، ولو فعلها لا تقبل منه لافتقاده إلى النية. فالكافر لا نية له، ولا يقبل منه عمل إذا لم يدخل في الإسلام، إذا لم يدخل في الإسلام، إذا لم ينطق بلا إله إلا الله، إذا لم يأتي بالشهادتين. بالغ يخرج الصغير، والبلوغ يعرف بعلامات. من يذكر؟ أولا بلوغ 15 سنة، هذه من علامات البلوغ. ثانيا وعبد الله، نبات الشعر الخشن حول القبل، طبعا هذا للذكر والأنثى، 15 سنة للذكر والأنثى، ونبات الشعر الخشن، يخرج الشعر الناعم حول القبل، هذا علامة على البلوغ. ثالثا الاحتلام، فإذا احتلم فقد بلغ، فإذا احتلم فقد بلغ. وتزيد المرأة، وصفا رابعا راشد، الحيض، فإذا حاضت المرأة فقد بلغت، فقد بلغت. هناك بعض الصفات التي يذكرها بعض العلماء هي ضعيف، مثل غلظ الرقبة، انفراج فتحتي الأنف، شعر الشارب هذه يذكرها بعض الفقهاء، لكن هذه ليست علامات على البلوغ، ليست علامات على البلوغ. قال قادر على الصوم أو عاقل قبل ذلك، عاقل يخرج المجنون أو فاقد العقل، أو فاقد العقل عموما، لأن فاقد العقل لا نية له، لذلك لا بد من العقل. قادر على الصوم يخرج العاجز، العاجز، فمن عجز عن الصوم فإنه لا يجب عليه، فإنه لا يجب عليه. قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وسيأتي التفصيل في هل ينتقل إلى بدل أو يسقط عنه. قال ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. من هو الصبي؟ من هو الصبي؟ الصبي هو الذي لم يبلغ، هذا على العموم. أيضا إيه؟ المميز، يعني إذا ميز، قال الصبي المميز. هم يقولون بأن الصبي حده التمييز، حده التمييز، ومنهم من يقول من هو دون التمييز، ولكن حده بالحد الشرعي مهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، في لفظ سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، فرقوا بينهم في المضاجع. فحده سن السابع، حده سن السابع. لكن متأمل في كلام أهل العلم يجد بأنهم يذكرون الصبي في باب الصوم من هو دون ذلك أيضا، من هو دون ذلك أيضا. ولذلك كانوا إذا بكوا أعطوهم العهن أو العهن، يعني أولاد الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا بأنهم كانوا صغارا، كانوا صغارا. فالصبي الصغير سواء بلغ خمسا أو ستا أو سبعا يؤمر بالصوم إذا أطاق. ما أدري أبو خمس يطيقه ولا لا، ها شو رأيكم؟ أبو خمس يطيق الصيام؟ ها؟ ها؟ والله فيه، في بعض الناس يقول يطيق، لكن مثل ما ذكر أبو حميد أنه في السن في الشتاء يمكن أحسن، في الشتاء قد يطيق، النهار قصير والجو بارد. لكن على العموم كره الإمام مالك رحمة الله عليه الأمر بأمر الصبي بالصوم، قال لأنه يضره. ولذلك المرجع إلى القدرة والاستطاعة. وقد صح عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنهم كانوا يأمرون صبيانهم بالصيام، فلقد كان صوم عاشوراء واجبا في أول الإسلام ثم نسخ، فكانوا يأمرون صبيانهم بالصوم، فإذا بكوا يريدون الطعام أعطوهم اللعب يتسلون بها. وأيضا جاء في الصحيح أن عمرا أتي بسكران في رمضان فضربه وقال وصبياننا صيام، يقول كيف أنت تسكر في رمضان وصبياننا صيام، فدل على أن الصوم كان معروفا، صوم الصبيان كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه رضي الله عنه. وتعويد الصبي مهم جدا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، مع أن القاعدة الشرعية بأن القلم لا يجري مت إلا بعد البلوغ، إذا بلغ جرى عليه القلم يعني كلف، أما قبل ذلك فلا يكلف. ولذلك قال العلماء من سن السابعة إلى العاشرة الإثم على ولي أمر الغلام أو البنت، يعني هو المخاطب، هو المكلف بأمره بالصلاة. وطرد بعض العلماء المسألة في كل عبادة تجب بعد البلوغ مثل الصيام وغيره، الحج كذلك، قالوا بأنه يعوده عليه، يعوده عليه. نعم. نعم. الآن شرع بذكر متى يجب صيام رمضان، متى يبدأ صيام رمضان. قال يجب بأحد ثلاثة أشياء، هذا قول الحنابلة. الجمهور على أنه يجب بشيئين وهم الأول والثاني، أما الحنابلة فيرون أن صيام ليلة يوم الشك واجب، سيأتي تفصيل. قال: ويجب بأحد ثلاثة أشياء كمال شعبان، كمال شعبان، إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان وكانت الليلة صحوا فيجب عليهم أن يتموا شعبان ثلاثين يوما، لأن الشهر الهجري القمري إما أن يكون 29 أو 30، ما يزيد ولا ينقص، بخلاف الأشهر، أشهر غير القمرية. الشهر القمري عندنا إما 29 وإما 30 بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان ولم يكن ثم ما يمنع رؤيته فإنه يجب إتمام شعبان 30 يوم. هذا هو الأمر الأول، قول النبي عليه الصلاة والسلام: فأتموا شعبان 30، في الصحيحين قال: فأتموا شعبان 30. ثانيا: ورؤية هلال رمضان، هذا الأمر الثاني الذي يجب به صيام رمضان، أن يرى الهلال ليلة شهر رمضان، لقول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم تحرون رؤية الهلال بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رؤي ليلة الثلاثين صام الناس من شعبان، إذا رؤي ليلة الثلاثين من شعبان صام الناس. هذا هو الأمر الثاني، وثبت أن كثيرا من الصحابة كانوا يصومون أو يخبرون النبي عليه الصلاة والسلام أنهم رأوا الهلال. قال: ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه. هذا من مفردات مذهب الحنابلة، من مفردات مذهب الحنابلة، وقد خالفهم الجمهور. وجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه، فإذا كانت ليلة الثلاثين ليست صحوا بأن كان هناك غيم أو قتر، ما معنى القتر؟ الغبار أو رطوبة، مثلا رطوبة تحول دون الرؤية، أو دخان، أو أي شيء يمنع رؤية الهلال، الحنابلة يرون بأنه يجب صيام الغد على أنه الأول من رمضان، والجمهور يرون بأنه لا يجوز صيامه، وهذا يسمى بيوم الشك، بيوم الشك. أدلة الحنابلة كما رجح ابن قدامة رحمة الله عليه ذلك في العمدة وغيره، قالوا: أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم، وفي لفظ: فإن غبي عليكم، فإن غبي عليه فاقدروا له قدرا، فاقدروا له. قالوا: فاقدروا له هنا يعني ضيقوا شهر شعبان واجعلوه 29، ضيقوا شهر شعبان واجعلوه 29. قالوا: لأن التقدير هنا معنى التضييق، استدلوا بقول الله جل وعلا: فمن قدر عليه رزقه، قالوا قدر معنى ضيق عليه، ضيق عليه. الجمهور ردوا عليهم في هذا فقالوا: لا، فمن قدر عليه فاقدروا له يعني احسبوا له وأكملوه تماما، يعني اجعلوا الشهر كاملا، وهذا التقدير بمعنى الحساب، أن تحسب له الأيام كاملة. الدليل الثاني عند الحنابلة فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر، فقد صح عن ابن عمر أنه كان إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان كانت غير صحو كغيم مثلا أو قتر فإنه يصوم من الغد. قالوا: هذا صحابي، وهذا صحابي فعل ذلك في عبادة لها حكم الرفع، له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الجمهور أجابوا بأن هذا قد يكون احتياطا من ابن عمر، احتاط ابن عمر للعبادة، ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه في أرجح الروايتين عنه أنه كان يصوم هذا اليوم قيل احتياطا، في رواية مرجوحة بأنه كان لا يرى صوم يوم الشك، كان لا يرى صوم يوم الشك. هذه أظهر الأدلة عند الحنابلة، والصواب حرمة صوم يوم الشك، الصواب حرمة صيام يوم الشك، لما ثبت عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم. نعم، وأن العبادات لا تشرع إلا بيقين، هذا أمر مشكوك فيه، وقالوا بأن ابن عمر فعل ذلك احتياطا للعبادة. إذن يجب إكمال أو يجب صوم رمضان بأحد ثلاثة أشياء، هذا عند الحنابلة، وأما الجمهور فبشيئين فقط. نعم. نعم، وإذا رأى الهلال وحده صام، إذا رأى الهلال وحده صام، هذا هو المذهب أنه إذا رأى الهلال وحده صام. قالوا لأنها رؤية أو لأنها عبادة تعلقت برؤية، فإذا رأى الهلال وجبت عليه، خوطب بها، خوطب بها، وأن الله لأن الله تعالى قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فدل هذا على أن المكلف إذا شهد الشهر ورأى الهلال وجب عليه الصوم، وجب عليه الصوم. ورواية أخرى وهي قول مشهور بأنه لا يصوم لوحده إلا لا يصوم لوحده إذا ردت شهادته، إذا ردت شهادته. هم يقسمون المسألة يقولون: إذا رآه وحده صام، كان يكون مزارعا في مزرعته أو راعيا في غنمه أو مسافرا في رحلته مثلا، أما إذا كان في مع جمهور الناس في البلد فقالوا يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. قال: فإن كان عدلا صام الناس بقوله، إن كان عدلا يعني الذي رأى الهلال فإن الناس يصومون بصومه، بمعنى أن رمضان يدخل بشهادة رجل واحد عدل، يدخل بشهادة رجل واحد عدل. من هو العدل؟ من يعرف العدل؟ الشيخ أحسنت، المستقيم في دينه في مرآته. في تعريف آخر؟ الخالي من أسباب الفسق خوارم المروءة. أحسن، من يجتنب الكبائر ويتقي الصغار وأغلب الصغار، هذه تعريفات كثيرة وهي لا تنضبط، يعني العدل لا يمكن ضبطه، ولكن هذه تعريفات أهل العلم. والدليل على ذلك أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد عنده بأنه رأى الهلال البارحة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. فأمر بلال أن يؤذن. هذا الحديث مختلف في إسناده، فمنهم من يضعفه ومنهم من يصحح إسناده. وأيضا حديث ابن عمر الثابت الصحيح قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فأمر الناس أن يصوموا. فدل هذا على أن دخول شهر رمضان يثبت بشهادة عدل واحد، يثبت بشهادة عدل واحد. ولو شهد فاسق فالمذهب على أنه لا يقبل، والصواب بأنه يقبل ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن الأعرابي، وإنما علم بأنه مسلم، لما علم بأنه مسلم أمر الناس بالصوم، أمر الناس بالصوم. قال: ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، يعني لا يدخل أو لا يخرج شهر رمضان إلا بشهادة عدلين، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم، محل اتفاق عند أهل العلم أن رمضان لا يخرج إلا بشهادة عدلين، قالوا احتياطا للعباد. ولذلك كل شهر من شهور العام لا يدخل ولا يخرج إلا بشهادة عدلين فأكثر، إلا شهر رمضان فإنه يثبت بشهادة عدل واحد، وأما خروجه فلا بد من شهادة عدلين، من شهادة عدلين. قال ولا يفطر إذا رآه وحده، ولا يفطر إذا رآه وحده. نلحظ بأن في المذهب يفرقون بين إذا رأى الهلال في أول الشهر وإذا رآه في آخر الشهر. قالوا إذا رآه في أول الشهر وحده وجب عليه أن يصومه، وجب عليه أن يصومه، وذلك لأن عبادة، عبادة يحتاط لها، وهو مكلف بالصيام متى ما إن رأى الهلال. والله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وأما الفطر قال ولا يفطر إذا رآه وحده، إذا رأى الهلال وحده فإنه لا يفطر. لماذا؟ لأنه لا بد من شهادة عدل آخر معه احتياطا للعبادة، لأن الأصل بقاء رمضان، الأصل بقاء رمضان، ولذلك يحتاط للعبادة. نعم. نعم، وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفضل، لأن الشهر كما ذكرنا إما 29 وإما 30، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقال في الأورق قال فخنس بإبهامه، يعني 29 فخنس بإبهام. إن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا. لماذا؟ لأن الشهر لا يزيد على 30. وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة، إلا أن يروه يعني يروا الهلال أو يكملوا العدة، يعني هذه نفس المسألة السابقة التي ذكرناها. فضل الشيخ. نعم. لم يجزه. نعم. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير، من هو الأسير؟ الأسير هو من أخذه العدو وأسروه واشتبهت عليه الأشهر، فما يدري متى شهر رمضان، فإذا اشتبهت عليه يجب عليه أن يتحرى. ما معنى التحري؟ الاجتهاد في طلب الشهر، وذلك من خلال علامات مثلا أو سؤال أو يعني يجتهد تذكر، هذا هو التحري. فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه. إذا الآن تحرى ثم صام، فتبين بعدما أطلق سراحه أنه وافق الشهر، فما حكم صومه؟ صحيح. طيب، تبين أنه صام بعد شهر رمضان، صام شهر شوال، ما حكم صومه؟ لماذا؟ لماذا؟ قلنا صحيح إذا صام بعد رمضان، بعد دخول الشهر، بعد دخول العبادة، صحيح. يعني لو الآن مثلا كانت عليه أيام يقضي بعد رمضان، يقضي بعد رمضان. لذلك الله عز وجل قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال وإن وافق قبله لم يجزه. إذا صام مثلا في شعبان، تبين أنه صام في شعبان، فهل يصح صومه؟ لا. لماذا؟ لأنه تقدم وقت العبادة، تقدم على وقت العبادة. مثل المصلي، المصلي لو تحرى ثم تبين بأنه صلى قبل الوقت فإن صلاته لا تصح. نعم.
ما أفضل عليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما،
نعم. الآن شرع المصنف رحمة الله عليه في بيان من يجوز لهم الفطر في رمضان، وصنفهم على أربعة أقسام. قال: أحدهما المريض الذي يتضرر به يعني بالصوم، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء وإن صام أجزأهما. المريض، المرض هي حالة تخرج الإنسان عن حد الاعتدال وتضعف الإنسان أو تضعف قوة الإنسان عن القيام بالعبادة، هذا هو المرض. الذي يتضرر به، يتضرر بالصيام، كأنه يشير إلى أن المرض الذي لا يتضرر به لا يجوز له الفطر. وعليه نستطيع أن نقول بأن المرض على ثلاثة أقسام: مرض شديد يتضرر به الصائم بحيث يهلكه أو يجعله في حرج ومشقة شديد، نص العلماء حنابل على وجه الخصوص على حرمة الصوم، على حرمة الصوم. يعني رجل الآن لو صام مات، أو لو صام تلفت بعض أعضائه مثلا، أو لو صام ترتبت عليه مضاعفات، يعني مثلا أصحاب الكلى عافانا الله وإياكم جميع المسلمين يغسلون عندهم غسيل كلى، لو صام ممكن يموت، صح ولا لا؟ يحتاج إلى السوائل، يحتاج إلى الماء، هذا يحرم عليه الصوم. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، ويقول جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. والقاعدة الشرعية المتفق عليها أن المشقة تجلب التيسير، وأن الشريعة لا يمكن أبدا أن توقع المسلم في حرج، بل هي تنقله من الحرج والضيق إلى السعة، إلى السعة وإلى اليسر، وإلى اليسر. النوع الثاني مرض متوسط يتضرر به الصائم ولكن يحتمله، يعني يحتمل الصوم، فهذا يكره في حقه الصوم والأفضل له الفطر. مثال، من يضرب مثال؟ الحمى، كل واحد الحمى مثلا بعض. أي نعم، الإمام أحمد لما قيل الحمى قال: ومن يقدر عليها؟ الإمام أحمد لما قيل له الحمى على أن مرض بسيط قال: ومن يقدر عليها؟ حمى شديدة. أيضا ها؟ هذا عندك أنت. أيوة، مرض إيش قلت؟ من مرض أنت قلت؟ السكر، ها؟ إيه، بعض، ليس كل مرض للسكري يصلح معه الصيام، بعض المرضى يشق عليهم، قد يسبب لهم تلف، يحتاجون إلى الأدوية. لكن بعض أمراض السكري نوع من أنواع المرض يحتمله الصائم ولكن يقع في مشق. الصداع الشديد أيضا هذا يجوز معه الصوم لكن يكره والأفضل الفطر. وصوم ومرض خفيف كوجع إصبع، وجع ضرس مثلا، أحيانا ضرس بسيط يعني الألم، وجع إصبع مثلا، زكام، وإن كان الزكام بعضهم يجعله من المتوسط، إيه، لأن بعض الناس يختلف الحال من شخص إلى آخر، بعض الناس يسبب له الزكام مضاعفات. ولذلك طالب العلم والمفتي لا بد أن يجتهد في حال الشخص. فأحيانا شخص يأتيك يقول لك: عندي جرح في أصبعي، أنت تسأله، لا تقول هذا بسيط، يمكن قد يكون هو عنده مرض سكر، عنده أمراض أخرى يؤثر في هذا، فأنت محتاج إلى أن تجتهد في حالة هذا السائل. قال: والمسافر الذي له القصر، هل هناك مسافر لا يقصر؟ نعم، الجواب نعم. من هو؟ سفر المعصية عند من لا يرى إباحة القصر، لمن سافر سفر معصية. أيضا من لم يتجاوز المسافة عند الجمهور، يسافر لكنه لا يتجاوز الأربعة برد، هذا هؤلاء لا يرخص لهم بالفطر. والدليل قول الله جل وعلا: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأيضا قول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. فالمريض والمسافر يرخص لهما في الفطر. طيب بالنسبة للمسافر ما هي العلة في الفطر في السفر؟ ما هي العلة؟ ها؟ السفر أحسن، الذي قال المشقة لم يصب، ليست المشقة، لأن إذا قلنا المشقة قلنا بأن السفر أغلب الناس الآن لا مشقة فيه حينما يركبون الطائرات مثلا، ولذلك العلة هي السفر. فلو سافر رجل سفرا مريحا في طائرة أو في سيارة أو في باص أو في قطار مثلا ولم يترتب عليه مشقة فإنه يجوز له الفطر. لماذا؟ لأن الشارع الحكيم لم يبين لنا العلة، وإنما لم يبين لنا المشقة أنها هي العلة، وإنما بين لنا أن السفر هو السبب في الفطر. فمن كان مريضا أو على سفر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء وإن صاما أجزأهما. الفطر لهما أفضل. الآن بالنسبة للمريض والمسافر، هل الفطر في حقهما أفضل أم الصوم؟ المذهب على أن الفطر في حقهما أفضل، المريض والمسافر. هذه مسألة خلافية طويلة بين الفقهاء، سببها ماذا؟ تنوع الأدلة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من البر الصيام في السفر، وثبت عنه أنه مر على قوم مجتمعين على مغمى عليه يضللونه، فقال ما باله؟ قالوا صائم أغمي عليه، فقال ليس من البر الصيام في السفر. وأيضا مر على أقوام كذلك وقعوا في مشقة وأناس يخدمونهم، فقال كلكم خير منه، أو قال في لفظ قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. طبعا العصاة في الأمر وليس في الصوم، لأن الرسول أمرهم بالفطر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر هو وعبد الله بن رواحة، كما جاء في الحديث الصحيح سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، إن الرجل منا ليتقي الشمس بيده، يقول يضع يده على رأسه يتقي الشمس من شدة الحر. فالعلماء أمام هذه الأحاديث المختلفة المتنوعة التي فيها الصيام وفيها الفطر ذهبوا إلى هذا، أو اختلفوا هل الفطر أفضل أم الصوم. ففريق ذهبوا إلى أن الفطر أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالفطر، وفريق ذهب إلى أن الصيام أفضل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأفضل وهو الصوم، وهو الصوم. والصواب هو التفصيل، الصواب هو التفصيل. فإن كان الصيام يشق على المريض وعلى المسافر فإن الفطر أفضل، فإن الفطر أفضل. وإن كان الصيام والسفر لا يشق على المريض ولا على المسافر فإن الصيام أفضل، جمعا بين هذه النصوص. وهي طريقة الجمهور، طريقة الجمهور هي الجمع. ولذلك دائما تنتبهون لمسألة، وهي أن الأحكام لا يمكن أن تؤخذ من حديث واحد أو من حديثين، خاصة إذا حصل خلاف، وإنما تجمع الأحاديث كلها في الباب الواحد، وهذه طريقة أهل العلم من أهل التحقيق. طيب لو صام من شق عليه السفر ما حكم صومه؟ صحيح. ولو صام من كان مريضا فشق عليه الصوم فما حكم صومه؟ صحيح. ذهب ابن حزم وهو مروي عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى حرمة الصوم في السفر، ومن صام فإن صومه غير مقبول، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. هذا قول ابن حزم، هو مذهب الظاهرية، وقول بعض السلف وهو مروي عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه أن المسافر لو صام فإن صومه غير مقبول. نعم. قال فالفطر لهم أفضل وعليهم القضاء، يعني يجب عليهم القضاء، لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر، يعني يقضي بعد رمضان، يقضي بعد رمضان. نعم.
الثاني
هذا الثاني، النوع الثاني من الذين يرخص لهم بالفطر، وهم الحائض والنفساء. الحائض والنفساء، الحائض معروف، وهي المرأة التي نزل عليها الدم الطبيعي، ليس هو دم نفاس ولا فساد، يعني دم استحامة. إذا قلنا دم فساد يعني دم استحامة، لذلك تجدون تعبيرات الفقهاء يقول هذا دم فساد يعني دم استحامة، تكون المرأة فيه طاهرة. أما الحيض فهو الدم الطبيعي، دم عادة وجبلة، يخرج في أوقات معلومة من الشهر عند المرأة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، قال ذاك أمر كتبه الله على بنات آدم، فهو دم طبيعي وجبلة. النفاس هو الدم الذي سببه الولادة، هذا هو دم النفاس الذي سببه الولادة. فالمرأة الحائض والمرأة النفساء لا يجوز لهما الصلاة ولا الصيام، ولو فعلتاها حرم عليهما ذلك، يعني يحرم عليهما فعل الصلاة فعل الصيام. فإذا دخل عليها رمضان وهي حائض أو حاضت أثناء رمضان وجب عليها الفطر وتقضي بعد ذلك وجوبا، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وقد سألت امرأة عائشة رضي الله عنها ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ حرورية نسبة إلى ماذا؟ إلى حروراء بلدة في العراق، قيل هي الكوفة وقيل قرب الكوفة، وهي البلدة التي كان فيها الخوارج الذين حصدهم علي رضي الله عنه أرضاه في الوقعة المشهورة، وكانوا يرون بوجوب قضاء الحائض للصلاة، اشتهر هذا وهم في عهد الصحابة، كانوا يقولون يجب على الحائض أن تقضي الصلاة كما أن تقضي الصوم. فقالت أحرورية أنت؟ فقالت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والمرأة الحائض لو نزل عليها الدم قبل الغروب بلحظة وجب عليها القضاء لأن أفطرت، ولو انقطع عنها الدم قبل الفجر، قبل طلوع الفجر الصادق بلحظة، وجب عليها الصوم، أن تنوي الصوم. كذلك المرأة النفساء. فإن صامت المرأة الحائض أو المرأة النفساء لم يجزئهما ذلك. نعم. نعم، هذا القسم الثالث من الذين يرخص لهم بالفطر، الحامل والمرضع. هنا فصل في الحامل والمرضع، إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وأما إن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم مسكينا. الحامل والمرضع إذا أفطرت بسبب خوفها على نفسها فإنها تخرج على أنها مريضة، والله جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا، فهي مريضة إذا خافت على نفسها، فإنها تفطر وتقضي ولا شيء عليها غير ذلك. وأما إذا خافت على جنينها أو على رضيعها إن كانت مرضعا فإنها تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين، هذا هو المذهب. وفي المذهب قاعدة أن كل من أتلف شيئا لغيره فإن عليه الضمان، وهذه تطرد في غالب أبواب الفقه، كل من أتلف شيئا لغيره لمصلحة الغير فإنه يضمن. قالوا فهنا تفطر ثم تقضي ثم تطعم عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم مسكينا. وهذه المسألة فيها أربعة أقوال، القول الأول أن عليهما القضاء فقط، المرضع والحامل، سواء خافتا على نفسيهما أو على ولديهما. القول الثاني أنه ليس عليهما إلا الإطعام، ليس عليهما إلا الإطعام، هذا مذهب ابن عباس، قال به بعض أهل العلم من أهل الحديث، قالوا تطعم فقط. القول الثالث قالوا بأنه ليس عليها شيء، ليس عليهما شيء. القول الرابع التفريق، مذهب الحنابلة والشافعية التفريق، فإن خافت على نفسها، خافت على نفسيهما عليهما القضاء، وإن خافت على ولديهما فإن عليهما القضاء والكفارة. والصواب هو القول الأول، أنه ليس عليها عليهما إلا القضاء، ليس عليهما إلا القضاء، هذا هو الصواب، وذلك للأدلة الظاهرة في الكتاب والسنة على أن الحامل والمرضع هما من جنس المفطرين، إما بسبب المرض أو بسبب عدم الاستطاعة، العجز. وأما الأثر المروي عن ابن عباس فأكثر أهل العلم على تضعيفه، ولا يصح شيء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب في الإطعام، وإن كان بعض أهل العلم صحح هذا الأثر إلا أن العمل على خلافه، حتى عدوا الخلاف خلافا ضعيفا وشاذا. إذن المرأة الحائض والمرضع إذا أفطرت قضت فقط، هذا هو الصواب. نعم. نعم، العاجز عن الصيام لكبر أو مرض. إذن العاجز عن الصيام على قسمين، إما لكبر سنه أو لعجز، وسبب العجز إما أن يكون مرض مثلا أو شيء آخر يعجز فيه عن الصيام، لا يستطيع الصوم، فإنه يفطر، فإنه لا يجب عليه الصيام، ولكن يطعم عن كل يوم مسكين، يعني ينتقل إلى البدل، ينتقل إلى البدل، لكن بشرط أن يكون العجز دائما. أحسنت، كن دائما. ولذلك الفقهاء يعبرون عن المرض الذي لا يستطيع الإنسان الصوم فيه، يكون المرض إيش؟ عضان، مرض عضان أو مزمن، عافانا الله وإياكم، إذا مرض الإنسان مرضا عضانا مزمنا دائما. أما المرض المؤقت فهل ينتقل إلى البدل؟ الجواب لا. يعني رجل الآن مريض، وهذا المرض وإن كان شديدا لكن المعروف بأن مثل هذا النوع من الأمراض قد يشفى منه.